أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اشتملت آيات القرآن الكريم على مجموعة من الأدعية التي وردت على ألسنة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، سواء كان من أولي العزم كما ورد على لسان نوح، أو ورد على لسان إبراهيم، أو لسان موسى أو عيسى عليهم السلام، أم لم يكن النبي من أولي العزم كما ورد ذلك على لسان آدم، أو ورد ذلك على لسان صالح، أو ورد على لسان يوسف، أو على لسان يونس وغيرهم من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد اعتبرت الروايات الدعاء الذي كان يستخدمه الأنبياء عليهم السلام السلاح الذي يعتمدون عليه، فقد ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان يقول لأصحابه: عليكم بسلاح الأنبياء. فقيل: وما سلاح الأنبياء؟ فقال: الدعاء. ما يهمنا أن الناظر في تلك الأدعية التي وردت في القرآن الكريم وقد صدرت عن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام يرى بينها اختلافا، سواء من حيث الدواعي التي أوجبت صدورها، أو من حيث الأسباب والظروف الموضوعية التي وقعت فيها. نعم، يجمع جميع تلك الأدعية التي وردت عن الأنبياء عليهم السلام أنها تمثل توسلاً إلى الله عز وجل، وأنها تمثل ابتهالاً له سبحانه وتعالى، وذلك رغبة في تحقيق طلب، أو رغبة في قضاء حاجة، أو رغبة في إجابة أمر. مثلاً قد يكون الدعاء طلباً لمغفرة، وقد يكون الدعاء من أجل حماية نبي الله، وقد يكون الدعاء من أجل رعاية ذرية النبي، وقد يكون الدعاء من أجل إظهار قدرة الله عز وجل وبيان مكانة وليه ونبيه. فتختلف الدواعي أو الظروف التي من أجلها يدعو النبي، وإن كان في محصلة تلك الأدعية بأكملها أن الأنبياء جميعا كانوا في ظرف عبادة ومسألة وابتهال وطلب من الله سبحانه وتعالى في تحقيق هذه الأمور. طبيعي جدا أن الأدعية وإن كانت تشترك فيما بينها في كونها تمثل عبادة ودعاء لله عز وجل، إلا أن بينها امتيازا أو بينها اختلافا. ولذلك نحتاج إلى تصنيف الأدعية التي وردت عن الأنبياء عليهم السلام. من هنا ذكروا أن أدعية الأنبياء عليهم السلام تنقسم إلى صنفين أساسيين. القسم الأول عبروا عنها بأنها أدعية العبادة، أو سميت بدعاء العبادة. والصنف الثاني عبر عنها بأدعية المسألة، أو سميت بدعاء المسألة. طبعا هنا ينبغي الالتفات إلى أن تقسيم أدعية الأنبياء عليهم السلام إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة لا يعني أن الدعائين أو القسمين يستقل كل واحد منهما عن الآخر، بحيث يتصور أحد أن دعاء العبادة لا يشتمل على مسألة، أو أن دعاء المسألة لا يشتمل على عبادة. لا نتصور انفكاك دعاء العبادة عن المسألة، كما لا نتصور انفكاك دعاء المسألة عن العبادة. بمعنى أن الدعاء الذي يكون صادرا من النبي بعنوان دعاء العبادة في نفسه يتضمن مسألة لله سبحانه وتعالى، لأن النبي عندما يدعو الله عز وجل عبادة فإنه يسأل من الله عز وجل أمورا لو لم تكن إلا أنه يسأل ارتفاع مرتبته ومنزلته ومكانته عند الله عز وجل. كذلك دعاء المسألة، يعني النبي عندما يدعو على قومه قال ربي لا تذر على الأرض منهم ديارا، هذا الدعاء الذي يصدر من نوح على قومه يتضمن عبادة لله عز وجل، لأنه لم تكن الغاية الأساس لنوح صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء عملية التشفي أو عملية الحقد على قومه، وإنما أراد بذلك تطهير الأرض من الكفار كيما تكون الأرض خالصة لعبادة الله عز وجل، فلا يكون فيها أحد غيره، فلا يكون فيها عبادة لأحد غيره. إذن النتيجة، وإن قسمنا أو صنفنا أدعية الأنبياء إلى صنفين، إلى دعاء عبادة وإلى دعاء مسألة، إلا أن ذلك لا يعني انفكاك كل واحد من الدعائين عن الآخر. هذا الأمر ما دام الدعاءان أو الصنفان يتداخلان بحيث لا ينفك دعاء العبادة عن دعاء المسألة ودعاء المسألة عن دعاء العبادة، هذا المعنى طبيعي يجرنا إلى سؤال مع تداخل الصنفين بعضهما مع بعض، ما هو المائز بينهما حينئذ؟ شلون نستطيع أن نميز أن الدعاء الذي صدر من آدم عليه السلام قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، أو الدعاء الذي صدر من إبراهيم عليه السلام، أو الدعاء الذي صدر من عيسى، أو الدعاء الذي صدر من أيوب ربي إني مسني الضر؟ شلون نستطيع أن نتعامل مع هذه الأدعية الصادرة من الأنبياء؟ شلون نقرر أن هذا دعاء عبادة وأن هذا دعاء مسألة؟ كيف نستطيع أن نميز بينهما؟ ما دام الصنفان متداخلان التمييز بينهما سوف يكون من الصعوبة بمكان، ولن يتسنى لنا أن نميز بينهما. هنا عندما نريد أن نجيب على ذلك نجد أن في الكلمات ذكرا للتمييز أو لمحاولة التمييز بين الصنفين من الأدعية، فيقال مثلا بأن الدعاء الذي يكون متضمنا لطلب النفع أو لطلب لدفع الضر هو دعاء مسألة، أما إذا كان الدعاء خوفا وطمعا ورجاء فهو دعاء عبادة. كيف؟ مثلا مرة يكون الدعاء ربي إني مسني الضر، هنا طلب منفعة، لأن أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه ما وقع عليه من البلاء والأذى، فهنا طلب منفعة. أو مثلا عندما نقرأ في دعاء آدم قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، هنا رفع ضر، لأن المفروض أن آدم وحواء يقران بوقوع ضر عليهما نتيجة حصول الظلم منهما، وبالتالي هما يطلبان من الله عز وجل أن يرفع عنهما الضر، وما دام يطلبان من الله سبحانه وتعالى ذلك إذن هذا دعاء عبادة. فإذن الدعاء إذا كان يتضمن طلب منفعة أو كان يتضمن طلب رفع ضرر يعبر عنه حينئذ بأنه دعاء عبادة. أما لو كان الدعاء يتضمن خوف، يتضمن طمع، يتضمن عفوا، إذا كان دعاء طلب منفعة أو رفع ضر فهو دعاء مسألة. أما لو كان الدعاء يتضمن خوف، يتضمن رجاء، يتضمن طمع، فهذا دعاء عبادة. كيف؟ إذا كان العبد يرجو ربه، أو إذا كان العبد يطمع في رحمته، أو إذا كان العبد يخاف نقمة الله عز وجل، فهذا من دعاء العبادة. مثلا دعاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء كميل، إلهي مثلا، أو في المناجاة الشعبانية إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، هذا التعبير إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك طمع من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أن يكون منقطعا إلى الله عز وجل انقطاعا كليا، أو رجاء أن يكون أمير المؤمنين صلوات الله عليه منقطعا لله عز وجل انقطاعا كليا. ده التعبير يوجب أن يكون الدعاء دعاء عبادة. هذا المعنى أيضا موجود حتى في الأدعية، إن الأدعية أدعية الأنبياء في القرآن نجد أن الأنبياء أيضا في أدعيتهم لديهم طمع في القرب، رجاء في القرب، خوف من عذاب الله سبحانه وتعالى. إذن إذا كان الدعاء يتضمن طلبا للنفع أو دفعا للضرار يكون من دعاء المسألة، أما لو كان الدعاء يتضمن خوفا من عذاب الله، طمعا في رحمة الله عز وجل وفي نعمه، رجاء لكرم الله عز وجل، فهو يكون من دعاء العبادة. وبعبارة أوضح، الداعي عندما يعتقد انحصار النفع وانحصار الضر بالله سبحانه وتعالى، وأن القادر على جلب النفع وكشف الضر ورفعه وخصوص الباري عز وجل إذا وقع على الإنسان، فدعا الله كان ذلك دعاء مسألة. في المقابل الداعي دعاء العبادة يعتقد حصر من يتم التوجه إليه خوفا من إيقاع العذاب عليه، طمعا في رحمته، رجاء مغفرته وعفوه الباري عز وجل. فإذا يكون الدعاء بهذا الكيف دعاء مسألة ودعاء عبادة. يمكن أيضا أن يذكر تمييز آخر أو ضابط أخرى لتمييز دعاء العبادة عن دعاء المسألة، فيقال الدعاء الذي يكون مصدرا بلفظة الجلالة مثل الله، أو مشتقاته مثل إلهي أو مثل اللهم، إذا كان الدعاء مصدرا بلفظ الجلالة أو بمشتقاته فإنه يكون دعاء عبادة. أما لو كان الدعاء مصدرا بلفظة رب أو مشتقاته مثل ربنا ربكم، سوف يكون دعاء مسألة. لماذا؟ قالوا لأن لفظ الجلالة أو الدعاء الذي يكون مصدرا بلفظ الجلالة يتضمن تصريحا بثبوت الوحدانية للذات المقدسة من جهة، ويتضمن اعترافا بمقام الإلهية للذات المقدسة من جانب آخر، بينما التعبير بلفظ الرب أو ما شابه إنما يشير إلى طلب الحوائج وقضائها، لأنك عندما تقول رب الدار يعني الذي بيده زمام الأمور، رب المسجد يعني الذي بيده إدارة الأشياء، رب المجتمع يعني الذي يتولى تنظيم شأنه وإدارة أموره. فعبارة رب عادة توحي بأن قضاء الحوائج وبأن الطلبات وما يرتبط بها تكون بيده، ولذلك يكون اللجوء إليه. بينما عبارة الله أو عبارة إلهي أو عبارة اللهم تشير إلى معنى أبعد، تشير إلى ماذا؟ تشير إلى جنبة الارتباط، جنبة العبادة، لأن فيها صفة الألوهية، هذا إله، فيكون مستحقا حينئذ للعبادة، يكون مستحقا للارتباط وللطاعة. إذن بناء على هذا نستطيع أن نعطي ضابط أخرى، أن الأدعية التي تكون مصدرة بلفظة ربي ومشتقاتها دعاء مسألة، لأن فيها طلب حاجة عادة، بينما الأدعية التي تكون مصدرة بلفظ الجلالة ومشتقاتها دعاء عبادة، لأنها تتضمن اعترافا بالألوهية وإقرارا بالوحدانية توجب الارتباط بالذات حينئذ. من هنا نجي الآن لذكر نموذج، ما هي؟ نذكر نموذج لدعاء المسألة. من النماذج التي تذكر لدعاء المسألة نموذج دعاء آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي أو وهو قوله تعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لو لاحظنا أن هذا الدعاء قد صدر بلفظة رب، قالا ربنا، فصدر بلفظة ربنا. التصدير بلفظة ربنا كما قلنا قبل قليل يشير إلى أن الدعاء الصادر من آدم دعاء مسألة، لأن آدم عندما عبر بكلمة ربنا أشار إلى أن هناك حاجة أو طلبا جاء يسأله من الله عز وجل ويطلبه. لكن في نفس الوقت لو أمكن القول بأن هذا الدعاء الصادر من آدم عليه أفضل الصلاة والسلام دعاء عبادة أيضا لم يكن في ذلك ضير. لماذا؟ لأننا نجد أن هذا الدعاء قد تضمن اعترافا من آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، كلامي على ظاهر الآية حتى يأتي البحث بعد ذلك في هذا الأمر. هذا الدعاء قد تضمن اعترافا من آدم عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه قد ظلم نفسه. هذا الاعتراف بأنه قد ظلم نفسه إقرار من آدم أمام الإله، إقرار من آدم أمام الله عز وجل: ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا. هذا التعبير إقرار من آدم عليه السلام بين يدي الله سبحانه وتعالى بصدور الظلم، ذا الإقرار والاعتراف يتضمن أمرا ضمنيا وهو اعتراف آدم بألوهية الله عز وجل، لأن الإنسان إنما يعترف أمام من لا يستطيع أن ينكر أمامه. أنا مثلا إنما أعترف أمام والدي، أمام رئيسي في العمل، أمام مسؤولي، لأنني بين يدي هؤلاء لا أمتلك الإنكار أو لا أمتلك الحيلة في بيان عدم إحقاق الحق أو إبراز الأمر كما هو هنا أيضا. ولذلك لو قيل بأن هذا الدعاء الصادر من آدم عليه السلام يتضمن أيضا إقرارا بالعبادة فيكون من دعاء العبادة لم يكن بعيدا. لكن الذي أتصور والله سبحانه وتعالى أعلم بأن هذا الدعاء الصادر من آدم عليه السلام إنما هو دعاء مسألة وليس دعاء عبادة. بعد هذا التقديم سوف يكون حديثنا في البحوث القادمة إن شاء الله حول أدعية الأنبياء في القرآن الكريم، وسوف نتعرض لذلك طبقا للترتيب الزمني الطبقي لكل نبي نبي. يعني سوف نبدأ من آدم صلوات الله وسلامه عليه وننتهي بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، فنبدأ بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم وهكذا جريا على الترتيب الزمني والطبقي لكل نبي من الأنبياء. أول الأدعية التي وردت في القرآن الكريم هو دعاء نبي الله آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد أشير لذلك في قوله تعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قد عرفنا قبل قليل أن هذا الدعاء من أدعية المسألة، وذلك لكونه قد صدر بكلمة رب، وقلنا بأن كلمة رب توحي دائما وأبدا بطلب قضاء الحاجة، توحي دائما وأبدا بطلب تلبية الرغبة، وبالتالي يكون فيه عنوان مسألة أو نحو مسألة، لأن السائل يعتقد أن قضاء حوائجه، أن نفعه وضره بيد من التجأ إليه، ولذلك آدم التجأ إلى الله عز وجل لاعتقاده بهذا الأمر. عندما نود الحديث عن هذا الدعاء نحتاج الالتفات إلى سبب صدور هذا الدعاء. لماذا دعا آدم عليه السلام ربه؟ ما هو السبب أو ما هو الداعي الذي جعل آدم عليه أفضل الصلاة والسلام يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى؟ طبيعي جدا أن ملاحظة سبب صدور الدعاء تعين كثيرا على تحديد نوع الدعاء من جهة، وتحديد أيضا المقصود والغايات فيه. كيف؟ إذا عرفنا آدم لماذا سأل ربه، أمكننا أن نقرر أن هذا دعاء طلب نفع ودفع ضر، أو أن هذا رجاء، أو أن هذا مثلا طمع أو خوف. فبتحديد نوع الدعاء أو بتحديد السبب الذي أدى إلى صدور الدعاء يمكننا أن نقرر حينئذ بأن هذا دعاء عبادة أم أن هذا دعاء مسألة. وقد قلت وأكرر بأن التأمل في الآية الكريمة يفيد أن الدعاء دعاء مسألة، لأن السبب الذي دعا آدم عليه السلام إلى سؤال ربه صدور الظلم منه لنفسه. آدم قال ظلمنا أنفسنا، الآن سيأتي ما هو المقصود من الظلم، وهل نتصور صدور ذلك من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أو لا. انجي بعد ذلك إلى نقطة مهمة، كيف تم عرض المطلوب عندما جاء آدم عليه أفضل الصلاة والسلام إلى دعاء ربه؟ كيف عرض آدم صلوات الله وسلامه عليه طلبه؟ وهذا اللي يمكن نعبر عنه بأدب الدعاء، الأسلوب الذي ينبغي أن يتخذ في عملية دعاء الله عز وجل. قد كثير منا يدعو الله سبحانه وتعالى، ولكننا نواجه دائما وأبدا أننا ندعو فلا يستجاب لنا. بعيدا عن الأسباب والدواعي، واحد من الأمور التي تمنع من إجابة الدعاء لنا عندما نتوجه لله سبحانه وتعالى عدم مراعاتنا لأدب الدعاء، لأن مراعاة أدب الدعاء من الأسباب المعينة والمساعدة دائما وأبدا على أن يجاب دعاء الإنسان. لكن افتقاد الإنسان لأدب الدعاء يوجب بلا إشكال عدم إجابة الدعاء. ذا المعنى الذي حققه آدم عليه السلام، كيف عرض آدم حاجته اللي نعبر عنه أدب الدعاء. نجد أن آدم عليه أفضل الصلاة والسلام في مقام عرض الحاجة أو في مقام بيان أدب الدعاء التزم بأمور ثلاثة، ثلاثة أشياء جعلها آدم صلوات الله عليه في معرض دعائه. الأمر الأول أن آدم قد التجأ إلى الباري سبحانه وتعالى فور وقوع المخالفة، مباشرة قد التجأ آدم إلى ربه، لم يتوانى أو لم ينتظر ولم يتأخر. طبيعي جدا، ما الذي دعا آدم إلى أن يلتجأ إلى الباري سبحانه وتعالى فور صدور المخالفة منه؟ يعني السبب الذي جعله يلجأ إلى الله، السبب في ذلك يعود إلى العلاقة الموجودة بين العبد وربه. هذه العلاقة تتمثل في صفة الربوبية المطلقة الثابتة لله سبحانه وتعالى، وفي صفة العبودية المطلقة لآدم وحواء عليهما السلام. ولذلك لأن آدم وحواء يقران بصفة الربوبية المطلقة وبصفة العبودية المطلقة، جاء يسألان أو جاء يؤملان في حسن الإقالة والإجابة. إذن أولا فورية الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى اعتمادا على العلاقة الموجودة بين العبد وربه الناشئة من الاعتراف بالربوبية المطلقة والإقرار بالعبودية المطلقة. اثنين، وهو عبارة عن إبراز الداعي للدعاء، السبب، ما الذي يدعوني أنا إلى الدعاء؟ ما الذي يدعوني إلى الإقرار والاعتراف؟ ما الذي يدعوني إلى السؤال؟ إبراز الداعي إلى الدعاء. فجاء آدم عليه السلام يعترف بأنه قد ظلم نفسه، ذا الاعتراف إبراز الداعي إلى الدعاء أمر المطلوب، إبراز الداعي للدعاء أمر المطلوب في مقام الدعاء عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث والأخير، وهو عبارة عن رجاء الله عز وجل، الخطأ اللي احنا دائما وابدا قد نقع فيه في ادعيتنا، وهنا ينبغي الالتفات له في دعاء ادم، اننا نسال الله عز وجل وكاننا اصحاب فضل عليه، يا رب لازم تعطيني، يا رب لازم تستجيب لي. شوف لاحظ ادم ما قال يا رب لابد ان تغفر لي، يا رب لابد ان تعفو عني، قال لا، وانما اشار الى الاثر المترتب على عدم غفران الله عز وجل. قال كيف قال ذلك آدم؟ قال سبحانه وتعالى وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بمعنى أن آدم وحواء قد أظهرا بين يدي الله سبحانه وتعالى تمام المذلة المسكنة الحاجة إلى المغفرة والرحمة والستر عليهما لإزالة آثار الإساءة والظلم، بحيث أن الباري عز وجل لو لم يتدارك ذلك بالغفران لهما فسوف يكونان من الخاسرين. إذن ده العرض يمثل تمام الأدب مع الله سبحانه وتعالى، إذ نجد أن آدم وحواء لم يطلبا من الله عز وجل المغفرة بصورة مباشرة، وإنما أشار إلى أن عدم إعطائهما المغفرة يترتب عليهما أو يترتب عليه آثار سلبية تقع عليهما متمثلة في خسرانهما حينئذ. إذا استطعنا أن نخرج إلى نتيجة أن الموجب لصدور الدعاء من آدم وحواء يعود إلى ما صدر منهما من ظلم لنفسيهما. هل يدعون الآن إلى ذا السؤال، ما هو الظلم الذي قد صدر من آدم وحواء عليهما السلام حتى جاء يطلبان من ربهما سبحانه وتعالى أن يغفر لهما؟ قبل أن أجيب على هذا لا بد أن نلتفت، آدم وحواء قد عبرا عن ظلمهما لنفسيهما، وهذا يعني أن في المقام ظلمة، فبالتالي نقول عنوان ظلم النفس ينطبق متى ما كان قد صدر من الإنسان مخالفة للأوامر الإلهية، أو قل إذا صدر من الإنسان مخالفة للأوامر الموجه إليه الإتيان بها عبر عنه حينئذ بأنه ظالم لنفسه. لماذا؟ لأن الإنسان يعلم أن الأوامر الإلهية التي صدرت إليه غايتها مصلحة الإنسان، غايتها دفع الضرر عنه، غايتها بلوغ الإنسان أعلى مراتب الكمال، فإذا خالف الإنسان تلك الأوامر والنواهي الموجهة إليه من الله عز وجل فذاك يعني أن الإنسان لم يحصل المصلحة التي خلق من أجلها، أن الإنسان لم يدفع عن نفسه المفسدة التي حذر إياها، أن الإنسان لن يبلغ مرتبة الكمال التي قد خلق من أجلها، ولذلك يقال ظلم نفسه. التكاليف الإلهية الصادرة من الله عز وجل لنا إنما هي لكمالنا أو تكاملنا، فإذا لم نعمد إلى إتيانها فخالفناها نكون حينئذ ظلمة لأنفسنا. طيب، إذن بهذا الأمر نستطيع أن نقول بأن مخالفة الإنسان للتشريعات السماوية الموجهة إليه يوجب أن يكون الإنسان ظالما لنفسه. ما هي التشريعات السماوية التي قد خالفها آدم حتى عد آدم عليه السلام ظالما لنفسه؟ ما هي التشريعات أو الأوامر الإلهية التي قد خالفها آدم عليه السلام حتى عد آدم ظالما لنفسه؟ حتى نستطيع أن نجيب على هذا الأمر لا بد أن نربط الآية القرآنية بآية قرآنية أخرى، وهي قوله سبحانه وتعالى ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. آدم وحواء قد أكلا من الشجرة التي قد نهيا عن الأكل منها، هل أن أكل آدم وحواء من الشجرة التي نهيا عن الأكل منها لكي لا يكونا من الظالمين معصية توجب وصف آدم بأنه ظالم لنفسه توجب وصف حواء بأنها ظالمة لنفسها؟ هذا إن شاء الله ما نتعرض إليه في بحثنا القادم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا من المؤمنين والمؤمنات، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك، ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا، موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات، ومن مات على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة قبلها صلوات.